بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عنونه بعضهم في بعض النسخ في ذكر فوائد خطبته صلى الله عليه وسلم العظيمة في يوم عرفة. قال رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه عن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين، أنا الذي قال له إيش جعفر إيش ها؟ الذي قال جعفر من؟ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. جعفر ها؟ الباقر؟ لا، أبوه الباقر. وجعفر من يسميه، معناه هذه تسميات إن كانت من الشيعة لكن اشتهرت. جعفر الصادق، وأبوه محمد بن علي بن الحسين الباقر، وأبوه علي وجده علي بن الحسين الذي يسمى بزين العابدين. قال عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا من خيرة الناس، من خيرة آل البيت. قال عن أبيه وهو محمد بن علي بن الحسين، وهو الذي يقال له الباقر لأنه بقر العلم، أنا غاص في العلم. قال عن جابر في حديث حجة الوداع، أنا حديث جابر الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: حتى إذا زالت الشمس، يعني يوم عرفة، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. حتى إذا زالت الشمس، يعني يوم عرفة، أمر بالقصواء، القصواء هذه ناقته عليه الصلاة والسلام، فرحلت له، معنى جعل لها الرحل حتى يركب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بطن الوادي، والوادي هذا هو وادي محسر، أو أقصد وادي عرنة، وادي عرنة الذي هو الآن فيه نمرة، الذي فيه نمرة، والآن أكثر المسجد فيه، مكان المسجد الآن الذي بني فيه نمرة، لكن بعضه داخل في عرفة. قال: فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، معنى الذي يخالف الإسلام، ودماء الجاهلية موضوعة، أنا لا يأتي أحد ويقول ثأري لفلان وثأري لفلان، بل هذه الدماء خلاص وضعت ولا يجوز لأحد أن يطالب فيها. قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. وانظر إلى إنصاف النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يبدأ بأهله حتى يبين لهم أنه لا محاباة عنده، والناس كلهم سواء، فلهذا يبدأ بما يكون من عندهم. فقال: وإن أول دم أضع من دمائنا، أي بني هاشم، دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، أنا كان ابن لربيعة بن الحارث وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أي ربيعة كان له ابن يسترضع عند بني سعد في بادية بني سعد مثل ما استرضع النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلته هذيل، فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاص موضوع لا يجوز لأحد أن يطالب فيه. قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأشياء التي يكون فيها الحمية الجاهلية: الدماء والأموال. فلهذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أنه حتى لا تثار في الإسلام، لا يأتي إنسان ويثير مثل هذه الأشياء في الإسلام، وقد حصل هذا الأمر في الجاهلية والناس كلهم كفار. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالب أحد بدمه أو كذلك بماله مما حصل في الجاهلية. قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أنا بالعقل، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أنا غير شديد، حتى لا يكسروا عظما ولا ينتنوا لحما. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. أنا ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء العظيمة وأوصاهم بالنساء، لأن حق النساء في الجاهلية ضائع. أنا كان أهل الجاهلية لا يعطون النساء حقهن من الميراث، وكذلك أيضا المرأة عندهم كالعبد، ليس لها مشاورة ولا ليس لها اعتبار، وخاصة قريش بخلاف الأنصار. ولهذا لما ذكرنا قبل قول عمر رضي الله عنه: كنا نغلب نساءنا، فلما جئنا إلى المدينة كانت نساؤهم تغلبهم، فتعلم نساؤنا من نسائهم. والمراد أن المرأة في الجاهلية ما كان لها ذاك الاعتبار، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. قال: ثم ذكر أعظم ما ينبغي أن يكون عليه العبد في هذه الدنيا، وهو التمسك بكتاب الله جل وعلا: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. أنا إذا أردتم الهداية وأردتم عدم الضلال فاعتصموا بكتاب الله. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قال: قالوا: نحن نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة، أنا رفع أصبعه يرفعها إلى السماء وينكثها، وجاء في رواية وينكبها إلى الناس، أنا يقول هكذا: اللهم فاشهد اللهم فاشهد. قال: اللهم اشهد ثلاث مرات. قال: ثم أذن فأقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى أتى الموقف، موقف على عرفة، دخل عرفة وذكر تمام الحديث. فالآن الشيخنا أراد أن يتكلم على بعض الفوائد في هذا الحديث، وأكثر شيء ما يتعلق بالموضوع، موضوع التشبه بالكفار. فقال رحمه الله: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. أن يقول الشيخ هنا أن قوله كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ليس هناك شيء من أمر الجاهلية له أهمية، بل كل شيء إذا لم يكن من الإسلام فهو باطل، وأيضا لا يجوز لأحد أن يفعله الإسلام. أنا هذا معنى الكلام، وهذا فيه تحريم أخذ العادات والعبادات التي كان عليها أهل الجاهلية. قال: ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذمم من أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده، إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا الإسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم، فلا في الأول كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك. معنى الأموال ما كان حراما من الربا وغيره فهذا ليس أو هو باطل، ولا يجوز لأحد أن يطالب به. ولهذا لما جاء عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية، فلما جاء عروة فجاء المغيرة ابن أخيه، المغيرة بن شعبة ابن مسعود الثقف ابن أخي عروة، وعروة جاء مرسولا من أهل مكة ليتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه المغيرة وقف المغيرة وكان متلثما، وقف عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام. كلما أراد عروة بن مسعود أن يمسك لحية النبي عليه الصلاة والسلام قبعه بالسيف، أنا حتى لا يمس النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشرك. فلما رآه يفعل ذلك فقال: من هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أخيك المغيرة. قال: يا غدر، ألم أكن أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة اصطحب أقوام في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فنقبله، وأما المال فرد عليه، نحن ما نقبل مال حرام، فالمال ما نقبله منه، لكن نقبل إسلامه. وهذا في يرد النبي صلى الله عليه وسلم على عروة ابن مسعود. وهكذا هذا الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان من ربا ولو كان ربا العباس وعمه فإننا لا نقبله لأنه ربا، وأما الديون والقروض وغيرها مما هو مباح فهذه لا زالت ثابتة. أنا الديون والقروض وغيرها هذه ثابتة على الناس، من كان عنده ديون على أناس لابد أن يسددها. قال: ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام كالمناسك وكدية المقتول بمئة. المناسك أي مناسك الحج، كانوا يذهبون إلى عرفة وكذلك يجلسون في مزدلفة ومنى، إلا من كان من أهل قريش فإنهم لا يخرجون من الحرم وهم الحمس. ولهذا لما رأى المغيرة بن شعبة، لما رأى جبير بن مطعم النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة استنكر الأمر، قال كيف هذا من الحمص وهو بعرفة؟ لأن الحمص هؤلاء هم أهل الحرم لا يخرجون إلى الحل، لا يخرجون إلى عرفة، معناه هذا اختراع من عندهم لم يشرعه الله عز وجل لهم. ولهذا خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فجاء خرج إلى عرفة. قال فكل ما كان من المناسك موافقا لهدي الإسلام فهذا لا يدخل في هذا الحديث. وأيضا الأشياء التي أقرها الإسلام كدية المقتول بمئة، أي مئة من الإبل، مثل ما جاء في قصة أبي طالب. قال كالقسامة ونحو ذلك، أيضا القسامة التي جاءت في قصة أبي طالب. قال لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه، أي ما كان جهل، ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه. قال وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حياش بن عباس وعياش بن عباس هو القتباني المصري عن أبي الحصين، وهو الهيثم بن شفيك كما ذكر. قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيليا، إيليا معنى فلسطين، معنى بيت المقدس، يريدون بيت المقدس. قال وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت لا، معنى القصص التي يأتي بهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحدثهم هذا ريحانة وهو من الصحابة يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أزدي، وكان يسكن بيت المقدس، وكان قاصهم، قاصهم معناه يذكر يعظهم، القصاص أو القصاص في زمن الصحابة المراد بهم الوعاظ، ثم عرف هذا المصطلح على من يقص فقط يأتي بالقصص، وانتشرت في زمن أتباع التابعين أكثر. قال فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن عشر، عن الوشري والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه، مكامعة معنى دخول الرجل مع الرجل في ثوب واحد بغير شعار أي بغير ثياب بينهما، وكذلك المرأة. قال وعن النهبة أو النهبة وركوب النمور، الظاهر ركوب النمور أراد جلود النمور لأنها زي الأعاجم كما جاء النهي عنها في حديث المقداد بن معدي كرب حديث معاوية. قال ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، وفي رواية أبي ريحان قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث محفوظ من حديث عياش بن عباس، ورواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح ويحيى بن أيوب، وكلهم منهم ثقة. وهنا أراد المؤلف أن يذكر حال رجال الحديث. طيب نذكر بقية الكلام ثم بعد ذلك نذكر الكلام على هذا الحديث في درس آخر. قال وقال يحيى بن معين ثقة، قال أي عياش بن عباس، وقال أبو حاتم صالح، وأبو الحسين الهيثم بن شفي، قال الدارقطني شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، شفي أنا ليس بتشديدها شفي وإنما شفي، وأكثر المحدثين يقول شفي وهو غلط معنى بضم الشين، ولعله ذكر ذلك الإمام الخطابي. وأبو عامر الحجري فشيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد، وهما من الشيوخ القدماء، والظاهر أن فيه جهالة، أي هذا أبو الحسين. طيب إن شاء الله تعالى نذكر بقية الكلام في درس لاحق.